وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأوصي نفسي وأوصي حضراتكم جميعا أن نكون من أهل التعظيم والتقدير لشعيرة الكلمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعظمها إلقاء، ونعظمها استماعا، ونعظمها عملا وتنفيذا وتجسيدا. فإننا في واقع حياتنا نعاني مأساة كبيرة ومشكلة خطيرة، وهي أننا نفصل بين العلم والعمل، وبين الاستماع والاتباع. فكم التوجيهات والإرشادات كثير، وكم التلقي لأحكام الإسلام وشريعة الإسلام غزير، لكننا نفتقد العمل ونفتقد التطبيق والتجسيد في جميع المجالات وفي كل الميادين. ولا بركة في علم لا يتبعه العمل، ويهتف العلم بالعمل، فإن أجابه فبها، وإلا تركه وارتحل. فنوصي أنفسنا جميعا بأن نحول ما علمناه إلى منهج حياة، وبأن يكون سلوكا ملموسا وخلقا ملموسا في شوارعنا وفي أسواقنا وفي مزارعنا وفي مصانعنا وفي مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا وفي كل دوائر حياتنا. هنا نكون قد عظمنا شعيرة الكلمة تعظيما عمليا وفعليا. أسأل الله لنا جميعا العلم النافع، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخلاق أيها الكرام المسلمون ركن ركين من أركان الإسلام، وأساس لا يمكن تركه أو تسطيحه في أي عمل إصلاحي في جميع مجالات الأمة وميادينها. ويفسر لنا الإخفاق في أعمال اتخذت شعار الإصلاح أنها انفصلت عن الأخلاق والمبادئ والمثل والسلوك، فأيا كان المسمى لكنه ابتعد عن الخلق وعزف عنه، فإنه لا يحقق شيئا، ولا يجني ثمرة، ولا يصل إلى قصد أو إلى هدف. فما بني على باطل فهو باطل، وما ينبغي أن يغيب أمر الخلق عن الواقع، وما ينبغي أن يغيب أمر الخلق عن رؤية أي مصلح في أي مجال من المجالات. الإصلاح السياسي لا بد أن يسبقه إصلاح خلقي، الإصلاح الاجتماعي لا بد أن يسبقه إصلاح خلقي، الإصلاح الاقتصادي لا بد أن يسبقه إصلاح خلقي. فأساس أي إصلاح وعماد أي نهضة هو الخلق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ونبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا من أجل هذا الهدف وهذا المقصد، ألا وهو إرساء معالم الأخلاق في الإنسانية كلها في البشرية جمعاء. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هدف بعثته ومقصد رسالته، ويقوم صلى الله عليه وسلم بحصر ذلك في إحياء الخلق وفي تطبيقه وتجسيده وفي إرساء معالمه وفي تجلية مضامينه ومحتوياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل الرسالة الإسلامية من خلال هذا المقصد ومن خلال تلك الغاية، ومن ثم كانت رسالة الإسلام رحمة بالإنسانية كلها. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الدين كله خلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإنك على دين عظيم. فالدين أساسه أخلاق ومبادئ ومثل وقيم، فمن زاد في خلقه زاد في دينه، ومن زاد في دينه زاد في تقواه لله جل وعلا في علاه. قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أحسنكم دينا وأحسنكم خلقا. وفي مجتمعاتنا المعاصرة أيها الكرام المسلمون، نجد مأساة وأزمة خطيرة، ألا وهي الابتعاد عن الأخلاق والمثل، أزمة الانفلات، أزمة التبجح، أزمة الجرأة على ارتكاب المنكر، أزمة المظهر المنفلت والشكل المنفلت، أزمة الكلام والعبارات المنفلتة، أزمة السلوك العام المنفلت وغير المنضبط بالقيم والعادات والتقاليد وغير المنضبط بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من تجلية أمور. الأمر الأول أن المجتمعات العربية والإسلامية في معظمها خامتها سليمة وتركيبتها قويمة، وإنها بحكم هذه التركيبة وبحكم تلك الخامة تعد هذه المظاهر من الانفلات ليست متفقة معها وليست منسجمة مع خامتها، فهي غريبة عليها ولا تمثل حقيقة المجتمع على الإطلاق في تركيبته الأساسية وفي خامته الأصلية. الأمر الثاني أننا لا نعمم على الإطلاق في الحكم بالانفلات على عموم المجتمعات العربية والإسلامية، وكذلك في الحكم بالانفلات على أكثرية أبناء المجتمعات العربية والإسلامية. فدائما وأبدا عندما نذكر حكما على المجتمع لا بد من الاستثناء وعدم التعميم، فلا نتكئ على لفظ كل وجميع بأن نقول مثلا الكل متصف بالانفلات، جميع أبناء المجتمع يقعون في الإباحية مثلا أو يتجرؤون على المنكرات أو يتلبسون بالفواحش، فهذا ليس صحيحا وليس منهجا معتبرا، فلا نتكئ على لفظ كل أو جميع، وإنما دائما وأبدا نستثني، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأمر الثالث يا كرام أننا لا نهول في الطرح ولا نبالغ في ذكر الأمر، ويؤسفني القول أن برامج إعلامية تسلط الضوء على حالات فردية من الشذوذ في المجتمع وتقوم بعرضها على الرأي العام وتصعيد هذه القضية والجلوس معها طويلا وساعات طويلة، وهي قضية نعم وجدت في المجتمع لكن ليست شائعة ولا ذائعة، وليس معنى أنها غريبة أنك تعرضها على الرأي العام، إنما من حصافتك وحكمتك وفطنتك إن كنت إعلاميا مصلحا ينبغي أن تغض الطرف، وينبغي أن تسكن الرأي العام، وأن تلقي المضامين التي تجنب المجتمع وتجعله يتفادى مثل هذه الظواهر وغيرها بطرق سليمة وصحيحة وبلا تشهير وإعلان ينافي الذوق وينافي الواقع العام، مثل حالة زنا والعياذ بالله محارم، أو مثل حالة هتك عرض طفلة بريئة صغيرة، أو مثل حالات من الإلحاد موجودة في المجتمع وما شابه ذلك. مجتمع هائل ومتعدد ومتنوع، ليس غريبا ولا بعيدا أن توجد فيه حالات شاذة، فينبغي على الإعلام أن يكون حكيما وأن يكون فطنا، فلا ينشر كل ما هو موجود في المجتمع من حالات بعينها لا يستحق الأمر ذكرها، إنما في مقابل ذلك يستحق الأمر أن تحصن المجتمع وأن تحمي المجتمع بذكرك الآداب والقيم والمثل، وأيضا بإيجاد شرائع وقوانين تحفظ الفضيلة في المجتمع وتقف بكل حسم وحزم أمام صور الانحراف والانفلات فيه. لكن أن تشيع صورة بعينها وتقيم لها ضجة وتقف أمامها ساعات طويلة وتشغل الرأي العام، فإن هذا ليس في صالح المجتمع، إنما يلزم أن تكون في صالح المجتمع من خلال طرحك الموضوعي وعرضك الحلول البناءة التي تجعل المجتمع يتفادى مثل هذه الحالات دون تصريح بها ودون ذكر لها بهذه الصورة المباشرة وبهذا الاقتطاع من الرأي العام ومن الجمهور، من الاقتطاع منه الوقت الطويل. خامسا أو رابعا، أنك لا ترى الواقع ولا ترى المجتمع أبدا من منظور أسود، وتغلف فيه جوانب المنكر وجوانب الانفلات أبدا، إنما دائما وأبدا تعلم خامة المجتمع النقية وتعتمد على تلك الخامة وتنميها وتعظمها حتى تكون سائدة وقائدة ومسيطرة وحاكمة في هذا المجتمع. وما أجمل أن يقود المجتمع تصرفه الرشيد وسلوكه الحميد، هنا يكون في غنى عن القوانين والدساتير لأن قانونه من داخله، ولأن دستوره من ذاته ومن شخصيته، فهو يتقي ربه ويراعي ضميره ويقوم بالأدب والسلوك المعبر عن أصله ومعدنه وشخصيته. فلا ننظر أيها الكرام إلى المجتمع كما ذكرت من منظور أسود، ولا يغلب علينا التشاؤم بأن نقول الحياة كلها فساد والصورة كلها سواد والمجالات كلها آفات وأنه لا أمل ولا خلاص ولا نجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. أهلكهم بكلمته هذه، أو أهلكهم أشدهم هلكة. فإنما يلزم الدعاة والمصلحين أن ينظروا جوانب الخير في المجتمع، وأن ينظروا الطباع الصحيحة والفطرة السوية، ويقوموا بتنميتها وتطويرها ووضع يد أصحابها عليها من أجل نفع أصحابها بها، وبالتالي نفع المجتمع بها. فقد يكون في الإنسان قيمة نبيلة، وقد يكون في الإنسان فطرة سليمة، لكن لا ينتبه إليها. فدور المصلح والمربي أن يلفت نظر صاحب الموهبة إليها، وأن يجعله يضع يده عليها، وأن يستثمرها فيما فيه صالحه وفيما فيه صالح مجتمعه. من هنا نتناول الانفلات الأخلاقي أسبابا. ما أسباب الانفلات الأخلاقي؟ كي نكشف الشر ونعلم خطته، والمسلم يلزمه كما يتعرف الخير يتعرف الشر ليتفاداه وليتجنبه. عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أول سبب من أسباب الانفلات الخلقي البعد عن الله عز وجل. أصاب كثيرا من الناس مرض البعد عن رب الناس سبحانه وتعالى، ليس هؤلاء قريبين من ربهم، ليس هؤلاء عابدين لربهم ذاكرين ربهم، إنما أصابت قلوبهم الغفلة، فأدت بهم غفلتهم إلى هذا الانفلات الأخلاقي، وإلى هذا الانحطاط السلوكي، وإلى هذا التدني اللفظي، وإلى هذه الجرأة، وإلى هذا الإدمان للمنكرات، والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هذا إنسان غافل عن الله، غافل عن ذكر الله عز وجل. وماذا بعد هذا؟ واتبع هواه، لم يتبع دين الله، لم يتبع أوامر الله، إنما اتبع هواه، صار على مزاجه، فعل ما يمليه عليه هواه، امتثل هواه، ولم يمتثل دين الله عز وجل. ثم ماذا؟ وكان أمره فرطا، يعني حاله مائل سائب، لا ضبط ولا ربط ولا التزام بأمر ولا التزام بنهي، يعيش حياة العبثية والفوضوية. قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، قال المفسرين يعني مهملين معطلين، لا أمر ولا نهي ولا تكليف، هكذا أصحاب الانفلات الأخلاقي يعيشون حياة العبثية والفوضوية ولا يعتدون بأوامر الله ولا يعتدون بنواهي الله ولا بشرع الله عز وجل، إنما كما ذكر القرآن الكريم يسيرون على هواهم وليس في بالهم ربهم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني عدم تذكر الآخرة، عدم تذكر الآخرة، حياته مادية، يرى الأمور رؤية مادية بحتة، يعيش يومه، يعيش لحظته، يعيش متعته، لذته، شهوته، يقضيها بأي طريقة وبأي صورة، ولا يبالي بلقاء الله عز وجل، ولا يضع في باله ولا في اعتباره أنه يقف سيقف بين يدي الله وسيحاسب أمام الله عز وجل، لا يبالي بأحوال القيامة وما فيها من مشاهد ومواقف. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والذي يغيب عن باله الآخرة، والذي يغيب عن باله لقاء ربه، يتطور الأمر عنده من شنيع إلى أشنع ومن فظيع إلى أفظع، وتلك الخطورة، الخطورة في نسيان لقاء الله عز وجل، أن العبد لا يقف انفلاته عند مستوى بعينه أو عند درجة بعينها، إنما يتطور إلى الأشنع وإلى الأفظع. قال سبحانه وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، هذا طور. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذا طور ثان. وما أظن الساعة قائمة، هذا طور ثالث. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فانظر وتدبر في سلوك هذا الإنسان، لأنه استقى من هواه، فالأمر يتطور عنده إلى ما هو أشنع وإلى ما هو أفظع. فهذا الإنسان يرى سلوكه أنه الأسلم والأصح، وأنه الطريق الأمثل الذي يسلكه، ولا يرى سواه ولا يرى غيره، فيعيش وهو راض عن هذا التدهور الأخلاقي، لأنه لم يجد سواه ولم يفعل سواه، فتصور أنه الأمثل والأكمل من وجهة نظره في واقع الحياة. قال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والقرآن دائما وأبدا يربط بين أي سلوك منحرف وبين القيامة ولقاء الله عز وجل، وهذا كثير في القرآن الكريم. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ماذا يا رب؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الانفلات في أي مجال، الانفلات في أي ميدان، ألا يظن أهله، ألا يظن أصحابه أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أنسيت لقاء الله؟ أنسيت دخول القبر؟ أنسيت سؤال الملكين؟ أنسيت الوقوف في أرض المحشر؟ أنسيت السؤال أنسيت الحساب؟ ستسأل وستحاسب بين يدي الله عز وجل عن كل شيء. قال تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. يا صاحب الانفلات ستسأل عن شكل شعرك، يا صاحبة الانفلات ستسألين على زيك وعلى لحمك، ستسألين بين يدي الله عن زيك وستسألين عن لحمك. هل سترتيه؟ هل حافظت عليه؟ هل اتقيت الله في بدنك؟ أم جعلت بدنك قطاعا عاما يراه الأجانب وينظرون إليه ويفتنون به؟ كل إنسان سيسأل عن مظاهر انفلاته، ستسأل عن نظرة، ستسأل عن كلمة، ستسأل عن إشارة، ستسأل عن مشية، عن خطوة، ستسأل عن وقت، ستسأل عن أي ممارسة وعن أي سلوك. وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن كل مسؤول عن انفلاته، ولا بد أن تدقق فيما تمارسه وفيما تقوم به. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ثالثا، غياب التنشئة والتربية السليمة في البيوت، ومع ذلك ومع هذا العزوف والذهول عن رعاية النشء وتربية الأولاد. فإن أصحاب الانفلات خرجوا من بيوت، هذه البيوت يقوم عليها رعاة مؤدبون مصلحون، فسيحاسبون ويسألون أيضا عن تلك المظاهر الموجودة والتي ظهرت على أبنائهم وبناتهم وعلى أبناء المجتمع عموما. فالأب مسؤول، والأم مسؤولة، والأسرة مسؤولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته. لماذا لم تربي ولدك؟ ولماذا لم تقم بواجبك نحو أهلك وتركت حياة الدعة والطرف والابتعاد عن الجدية والرجولة؟ تتحكم في النشء وتتحكم في الأبناء والبنات. قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يتنشأ تنشئة ربات الحجال ولا يتنشأ تنشئة الرجال، فإذا جاء وقت الجدال لم يستطع الكلام ولم يقوى على الإفحام لشؤم التنشئة الطرية، التنشئة المائعة، التنشئة التي فيها إغراق في الطرف والدعة والشهوات والملذات. ولا بد أن يربي الأب أبناءه على معاني الجدية والخشونة والرجولة، ويبعدهم عن الدعة وعن الطرف وعن أسباب وعن أسباب خروج الشخصية عن جديتها والاتصاف بالإمعية. ويصدق في من يربي النشأ على معاني الهزل وعلى معاني السخف وعلى الاهتمامات الوضيعة أنه خائن ليس أمينا، أنه تولى مسؤولية ولم يقم برعايتها وحسن تربيتها. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رابعا، ومن الأسباب تلك الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المجتمعات العربية والإسلامية، إنها أظهرت سلوكيات مشينة وأخرجت ظواهر ذميمة وكانت شديدة على المجتمع إلى درجة انفلات بعض أبنائه وخروجهم عن الانضباط والالتزام. والإسلام يربط بين الحالة الاقتصادية الآمنة وبين الأمن النفسي والمعيشي، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي المقابل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفرا ضاق بهم الحال فذهب بهم الأمر إلى الانفلات وإلى التفريط في الأعراض، كحال تلك المرأة التي قبلت التفريط في عرضها من أجل حاجتها. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر وربطه بالكفر، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. فلا شك أن الحاجة وأن الأزمات الاقتصادية وأن غلاء الأسعار يؤدي إلى تلف الأخلاق ويؤدي إلى فساد الذوق ويؤدي إلى الانحطاط. ولهذا يلزم على أصحاب القرار أن يراعوا الناس وأن ينظروا كيف يعالجون تلك الأزمات الاقتصادية بصورة عاجلة وسريعة، لا يأخذ الأمر وقتا طويلا، لأن مع طول الوقت فتح الأبواب لهذه المظاهر من الانفلات ومن الانحطاط. وللموضوع بقية، فنحن نلتزم بوقت محدد لنا، لكننا نواصل الموضوع إن شاء الله إن أذن الله لنا اللقاء والبقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخلق الحسن وأن يجنبنا وإياكم الخلق السيء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لكل طريق هناك دليل ودرب الدعاة